نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثبت في المسند من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله عنه همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن جمعهن أن يتعلمهن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم الذي ما علم خيرا إلا ورغب فيه ودل عليه، وما علم شرا إلا ونهى عنه وحذر منه، حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا الحديث كغيره من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتمعت فيه معاني جليلة من معاني توحيد الله سبحانه وتعالى، ففيه مقامات التوحيد: مقام الرضا والتسليم، والشكر والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وحمد الله على نعمه ومعرفة حكمة الله عز وجل في عبده وفي خلقه. أخ الإسلام، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أولا أين يكون مفزعك وملجأك عند النوازل، فإن الهم والحزن والغم وإن جميع البلاء واقع بالعبد، فما من عبد إلا ويبتلى في هذه الدنيا، يبتلى فيها المؤمن ويبتلى فيها الكافر. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، فإنه لا بد وأن يقع المكروه يوما، ولكن الشأن كل الشأن في من حقق مقام العبودية لله سبحانه وتعالى عند الابتلاء، فإن لله على العبد عبودية في كل حالة يتقلب فيها، فعند السراء عليه أن يشكر الله، وعند الضراء عليه أن يصبر على بلاء الله وأن يرضى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يقضي الله لعبده المؤمن إلا خيرا، لا يقضي الله لعبده المؤمن إلا خيرا. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. من أين هذا الخير؟ هل في حد ذات السراء والضراء؟ كلا، ولكن الخير من الله عز وجل أنه أعان العبد في كلتا الحالتين أن يقوم لله بمقام العبودية المطلوبة منه، فأعانه الله ووفقه في حالة السراء أن يشكر، وأعانه الله ووفقه في حالة الضراء أن يصبر، فكان خيرا له هنا وخيرا له هنا. فلا بد إذن أن تعلم أنه لا بد أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه وحده الذي بيده كل شيء، وإنه وحده الذي يستطيع أن يصرف عنك السوء. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك الدعاء، لأن الله وعد ووعده صدق، وقال وقوله حق: فادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فمن دعا الله استجاب الله دعاءه. ولذلك لا يقول عمر: لا أحمل هم الدعاء ولا لا أحمل هم الإجابة لأنها من الله، ولكني أحمل هم الدعاء لأنه لا بد أن يأتي الدعاء على الوجه المطلوب الذي ينفع والذي يكون محلا للقبول. فمن آداب الدعاء أن تتخير له أشرف الأوقات كيوم عرفة، وساعة الإجابة يوم الجمعة، وثلث الليل الأخير حيث ينزل ربنا سبحانه وتعالى فيقول: هل من داع فأستجيب دعوته، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. ثانيا أن تتخير أشرف الأحوال، كأن تدعو الله عز وجل وأنت في الصلاة وخير الدعاء أن تدعو الله وأنت ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ثالثا، أن تدعو الله عز وجل وأنت موقن بالإجابة، وأنت موقن بالإجابة من الله سبحانه وتعالى. رابعا، أن تدعو الله عز وجل وأن تلح في الدعاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة قالها ثلاثا. خامسا، ألا تعجل في الإجابة، فإن الله كما جاء في الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يعجل، يقول قد دعوت قد دعوت فلم أرى أن يستجاب لي. سادسا، أن تدعو الله عز وجل رغبا ورهبا، فقد أثنى الله عز وجل على أنبيائه والصالحين من عباده أنهم يدعونه رغبا ورهبا، خوفا وطمعا. أن ترفع يدك في الدعاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من العبد، إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وهكذا أخ الإسلام، هذه كلها تعين على إجابة الدعاء من الله عز وجل. ثم أخ الإسلام، فلنشرع في شرح هذا الحديث الكريم. ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. إن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، وله في ذلك أعظم النعمة وأعظم الحكمة، والناس في مقابلة ابتلاء الله على فريقين. الفريق الأول من يضجر ويسخط ولا يرضى عن الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن أحسنت الظن بالله عز وجل حيث ابتلاك فإنك ستجد الله عز وجل عند حسن ظنك. أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى منعه عطاء، لأنه لم يمنع عن بخل ولا عدم. الناس يمنعون لماذا؟ إما بخلا وإما أنهم لا يملكون. فهل الله بخيل؟ سبحانه وتعالى هو الذي أحسن إلى خلقه ونصب لهم الأسباب التي ينالون بها الغايات دون سبب منهم ولا وسيلة. وهل الله لا يملك أن يعطي خلقه؟ سبحانه وتعالى خزائنه ملأ لا تغيضها نفقة. يقول في الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يداه مبسوطتان سحاء سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة لا تنقصها نفقة. يقول منعه عطاء لأنه لم يمنع عن بخل ولا عجز، إنما منع حسن اختيار لعبده، إنما منع حمية لك صيانة لك. وابتلاء الله عز وجل نعمة من الله سبحانه وتعالى، إن الله لم يمنع بخلا ولا عدما، ولكنه منع عن عبده حماية وصيانة. اسمع إلى ما يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. إذن لماذا يمنع بسطه، بسط رزقه لبغوا في الأرض؟ يريد الله منهم ألا يبغوا فيكون سببا لغضب الله عليهم وسخطه عليهم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. بل إن الله سبحانه وتعالى إن كان هذا يتعلق بابتلائه القدري، فإن ابتلاء الله الشرعي كذلك، إن الله يبتلي عبده شرعا ليرفع من مقامه ومنزلته عنده. وعسى أن تكرهوا شيئا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الله عز وجل قد يصرف الجهاد عن قوم لا لأنه يحبهم، ولكنه لأنه غضب عليهم وسخط عليهم. قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. فلا تظنوا أن عدم قيامك بالأمر الذي أمرك الله عز وجل به راحة لبدنك، ولكنه قد يكون عقوبة من الله سبحانه وتعالى. فإن الله في ابتلائه لعبده أكبر النعمة وأكبر الفضل، لأن هذا الابتلاء إما بسبب ذنب استوجب عقوبة فرفع الله عز وجل بهذا البلاء هذه العقوبة ومحى عن عبده هذا الذنب حتى يأتي يوم القيامة وليس عليه ذنب، وإما لأن الله عز وجل قد أعد لعبده بفضله وإحسانه وتوفيقه قد أعد له منزلة في الجنة فلا يبلغها بعمله، كما جاء في الحديث إن الله عز وجل أعد لعبده المنزلة في الجنة فلا يبلغها بعمله، فلا يزال يبتليه في ماله وولده وجسده حتى يبلغه إياها. فالبلاء إذن خير كله من الله، وإن وقع المكروه على العبد فإنه في تقدير الله خير، ولا يأتي بالخير إلا الله، ولا يصرف السوء إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير منك وإليك والشر ليس إليك، الخير منك وإليك والشر ليس إليك. وهذا الشر الذي هو آلام تقع على العباد هذا بالنسبة للعبد شر وبلاء، ولكنه بالنسبة لتقدير الله عز وجل فإن تقدير الله عز وجل كله حكمة ولا يكون في خلقه عبثا أبدا. لذلك أخ الإسلام قلت أن الناس عند البلاء قسمان، القسم الأول من يجزع ولا يرضى ويتسخط على الله، بل من الناس من يكفر بالله ويعارض قدر الله، بل يعارض شرع الله. والثاني أهل الإيمان والتوحيد، قد رضوا عن الله ربا، قد رضوا عن الله ربا، فهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء في كونه، والعبد من مخلوقات الله، والله عز وجل يتصرف فيه كيف يشاء إلى مقامات من مقامات التوحيد. فيرى في البلاء المقام الأول مقام التوحيد، المقام الثاني مقام العدل من الله، المقام الثالث مقام الرحمة، المقام الرابع مقام العدل، مقام الحمد، المقام الخامس مقام العبودية. وسوف نشرح هذه المقامات أو هذه العبارات عندما نتحدث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. والعبد لا يختار إلا ما اختاره الله له، لأن اختيار الله له خير من اختيار العبد لنفسه، فإذا لم يرى في اختيار الله مصلحة له فأنى تكون المصلحة. يروى أنه اجتمع ثلاثة من علماء الحديث، وهم هيب بن الورد وسفيان الثوري ويوسف بن أصباط رحمه الله جميعا. قال سفيان الثوري: كنت أكره الموت، وكان شديد الذكر للموت، وإذا علم أن هناك رجلا يذكر الموت أحبه لكثرة ذكره للموت. فقال: كنت أكره الموت، أما الآن فأنا أحب الموت. فقيل له: ولما ذلك؟ قال: مخافة أن أفتن، مخافة أن أفتن. فقال يوسف بن أصباط: أما أنا فأحب طول البقاء. فقيل له: ولم ذلك؟ قال: لعلي أن أدرك ساعة أتوب فيها أو أعمل صالحا. ثم قالوا لوهيب بن الورد: وأنت ماذا ترى؟ قال: أنا لا أختار شيئا، أحبهما إلي أحبهما إلى الله، أحبهما إلي أحبهما إلى الله. فهذه أعلى الدرجات، أن يحب العبد ما قدره الله عز وجل في خلقه من بلاء، وأن يرى أن هذا هو موجب الحمد، وأن هذا هو موجب الحكمة، وأن هذا هو عدل الله، وليحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، تبرؤ من الحول والقوة، لا يتعلق القلب بغير الإله الواحد سبحانه وتعالى، فلا يرى لنفسه صمدا يصمد إليه إلا الله، ولا يرى لقلبه قبلة يلتفت إليها إلا إلى الله. فقد تبرأ من حول آبائه وأجداده، فهو عبد مربوب لله سبحانه وتعالى، فقير إليه، محتاج إليه، ذليل إليه، يعلم أن غناه بيد الله، وأن عزه بيد الله، وأن قوته بيد الله، فهو الغني بلا مال، العزيز بلا سلطان، القوي بلا عشيرة، لأنه التجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا لابد أن نعلم أخ الإسلام أنه ليس المطلوب مجرد القول في الدعاء، ولكن عليك أن تتحقق بهذه الكلمات الإيمانية، أن يتحقق ذلك في قلبك لترى كشف الهم والغم عن القلب، ولترى معنى السرور في القلب. فوالله إن كل كلمة من هذه الكلمات لتذهب الغم عن القلب حقيقة، لو تمعن الإنسان فيها ولو تحقق بها، وإنها لتجلب إلى القلب فرحا وسرورا يكاد أن يطير بها القلب شوقا إلى الله ومحبة إلى الله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. العبد قسمان، هناك عبد القهر وهناك عبد الطاعة. أما عبد القهر فجميع عبيد الله داخلون تحته، وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالكل، كل المخلوقات عبيد لله، لأنها مقهورة في قبضة الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وليس هذا هو مقصود الحديث، ولكن مقصود الحديث ومقصود الدعاء أن تكون عبدا لله، عبد الطاعة، أن تعرف الله بألوهيته، أن تعبد الله بأوامره ونواهيه، أن تقف مع أوامر الشرع. وهذا هو المطلوب. وهؤلاء هم عباد الرحمن الذين اصطفاهم الله عز وجل وأورثهم الكتاب وأعد لهم الجنات ورضي عنهم وأنعم عليهم بأن يروه يوم القيامة عيانا. ولكي يتحقق هذا المعنى، أولا لكي يكون العبد عبدا حقيقة لله سبحانه وتعالى، أولا ألا يرى لنفسه ملكا، فالملك كله لله، ولا يرى نفسه إلا بالفقر التام والعجز التام والحاجة التامة إلى الله عز وجل. وإذا أراد أن يتحقق هذا المعنى فلينظر إلى حاله في موضعين. الموضع الأول، فلينظر إلى حاله وقد خرج من بطن أمه عريانا فقيرا عاجزا لا يملك شيء، لا يعلم شيء، لا يقدر على شيء، يحتاج إلى رحمة الله، يحتاج إلى أن يحرك الله، أن يحرك الله المحبة في قلوب أبويه ليحملانه ويسترانه ويرفعان عنه الأذى. أما الموضع الثاني فلينظر إلى حاله عند الموت: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، عريانا فقيرا عاجزا محتاجا يحتاج إلى رحمة الله أن يجعل في قلوب خلقه من يواري سوءته ومن يغسله ومن يحمله ومن يدفنه ومن يدفنه، يحتاج إلى رحمة الله. فأين يدعي العبد لنفسه ملكا؟ إنها عارية، إنه في هذا الوجود ما يملكه عارية وهو حارس فيها. أين الملذات التي قد تلذذ بها؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: شهوات الدنيا في القلب كملذات الطعام في المعدة، وعند الموت يرى العبد نتن وقذارة تلك الشهوات التي تعلقت بالقلب، كما يرى نتن وقذارة الطعام الذي كان يشتهيه عندما يدخل في معدته. إنه كان يشتهيه أولا، فلما دخل في معدته خرج منه وهو يتقذره. والعبد في هذه الدنيا وهو في غفلته يرى شهوات الدنيا، ولكنه عند الموت يشم رائحة تلك النتانة التي تعلق بها. قال رحمه الله: وكما أن الطعام كلما كان ألذ كان أنتنا عند الخروج، فكذلك شهوات الدنيا. أخى الإسلام، ومن هنا تعلم أن كل شيء يضمحل، والعبد الحقيقي لله هو الذي تعلق وعلق أسبابه كلها بالله سبحانه وتعالى. فمن علق غاياته بغير الله وجد نفسه على هباء منثور، فإن تلك الغايات تزول بزوال أسبابها. قال الله عز وجل: استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. تقطعت بهم أسباب المحبة والمودة أحوج ما كانوا إليها. تقطعت بهم أسباب المحبة والمودة أحوج ما كانوا إليها. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يقول الله عز وجل يوم القيامة: أليس عدلا مني أن أولي كلا منكم من كان يتولى في الدنيا؟ أليس عدلا مني أن أولي كلا منكم من كان يتولى في الدنيا فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الصليب الصليب، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. فيقول الله عز وجل: ماذا تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا، تركنا الناس أحوج ما كنا إليهم. ننتظر ربنا، تركنا الناس أحوج ما كنا إليهم. تركنا الناس لله، تركنا الناس لطاعة الله. كم وكم تحملوا من الأذى، كم وكم تحملوا من الاستهزاء، كم وكم تحملوا من صنوف البلاء في الله سبحانه وتعالى. كل ذلك بقلوب رضية ونفس مطمئنة راضية عن الله سبحانه وتعالى. فيقول لهم الله عز وجل: أنا ربكم. فيقولون: حتى نرى العلامة التي نعرف بها ربنا. فيكشف الله عن ساقه، فيسجد المؤمنون لله سبحانه وتعالى ولا يستطيع المنافقون أن يسجدوا. يحول الله عز وجل ظهورهم كالطبق الواحد فيقعون على ظهورهم كصياصي البقر يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فمن تعلق قلبه بغير الله عذب به وفقده أحوج ما كان إليه. قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. سبحان الله، الكافر استغاث بغير الله واستمد قوته من غير الله. لماذا يتعزز به؟ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا فيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد، تحولوا عليهم بالضد والعداء والهزيمة. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ولكن المؤمن قد علق قلبه بالله فلا يزول ما في قلبه ولا يذهب إلى ضياع. إن طلب الله وجده، لأن الله لا يفنى ولا يبيد، كل شيء هالق إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، فهذا هو الدرجة الأولى لكي يتحقق في قلب العبد معنى أنه عبد لله، ألا يرى لنفسه في ملك الله ملكا، فهو عبد لا يتصرف إلا بالأمر المحض، لا يتصرف في ماله تصرف الملوك، ولا يتصرف في وقته تصرف الملوك، ولكنه عبد. والعبد لا يملك، إنما هو خازن على خزائن سيده، فلا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نفعا ولا ضرا، ولا يملك لنفسه نشورا. ويعلم أن العطاء من الله وأن المنع من الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وفي معنى هذا المقام وفي معنى رؤية العبد أنه لا يملك لنفسه شيئا، في معنى هذا أنه يقول يا ربي لا غنى لي إلا بك، ولا عزة لي إلا بك، ولا قوة لي إلا بك. فيجد في قلبه الغنى بالله، فإن وجد في قلبه غنى بالله اطمأنت نفسه ورضيت عن الله وخشعت جوارحه وظهرت المهابة على وجهه وقام بأمر الله، قام لأوامر الله عز وجل نشيطا، فوجد في قلبه الفرح والسرور وأزيل عن قلبه الهم والغم والحزن. وإن الله سبحانه وتعالى لا يعوض مثل هذا العبد بأعظم الكرامة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يتكرم عليه أحد، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن فعل شيئا لله جازاه الله عز وجل أعظم المثوبة. تأمل حال الخليل إبراهيم عليه السلام، وقد ابتلاه الله عز وجل بكلمات فأتمهن. من هذا الابتلاء الذي ابتلاه الله به أنه أمره بذبح ولده، فلما أسلم لله واستسلم لأمر الله هو وولده، فداه الله بذبح عظيم وبارك فيه وفي نسله، وجعل في نسله كلمة باقية وهي كلمة التوحيد، وجعل في نسله الأنبياء والرسل، وجعل من صلب ولده الذبيح إسماعيل الذي سلم أمره لله مع أبيه، ادخر الله عز وجل في صلبه أن يخرج منه محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. لما أعطى لله ما أمره الله به جعله الله إماما للناس إلى يوم الدين، وأمر خليله ونبيه محمدا أن يقتدي به، وقال عنه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إن الله لا يتكرم عليه أحد، فمن أعطى لله فإن الله عز وجل يجزيه المثوبة. إذا تصدق العبد بالتمرة من خالص ماله ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله يربيها لعبده، إن الله يربيها ينميها، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، إن الله يربيها لعبده حتى تكون يوم القيامة أمثال الجبال. أخى الإسلام، وأما الحال الثاني والمقام الثاني لكي يتحقق العبد بمعنى أنه عبد لله قد تبرأ من حوله وقوته وحول آبائه وأمهاته، أن يرى سبق الفضل من الله عز وجل، أن يرى سبق الفضل من الله. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، أعطاك الله من فضله لا لأنك تستحق هذا ولا لسبب منك استوجب على الله هذا، ولكنه محض إحسان، محض إحسان. وحري بمن يرى هذا أن يطأطئ الرقبة لله ولا يتكبر على الله، حري لمن يرى هذا أن يعفر وجهه بالتراب لله ليلا ونهارا، حري لمن يرى هذا أن يسجد قلبه سجودا لا يرفع، أن يسجد قلبه بين يدي الله كل وقت وكل حين، أن يتحرك ويتقلب وهو ساجد بين يدي الله. يا عبد الله، يا عبد الله، لقد صان الله وجهك عن السجود للصنم، من أنت؟ ألست بشرا كبقية البشر؟ هناك من يعبد البقر، وهناك من يقول إن لله الولد، وهناك من يعبد الأصنام، وهناك من يتحاكم لغير شرع الله، وهناك من يصدر القوانين من الغرب والشرق. أما تعرف فضل الله عليك؟ أن صان وجهك عن هذا كله وأن جعلك لله وحده؟ والعبد إن لم يكن لله كان لغير الله. فالنفس لابد أن تكون مشغولة، نفسك إن لم تشغلها بطاعة الله شغلتك بمعصيته. فلتنظر إلى صدق فضل الله إليك، فالمنة كلها من الله، أعطاك الله لا لسبب بل هو الذي أوجد الأسباب ومنع الموانع أن تحول دون وصولها إليك، وجعل في هذه الأسباب الغايات المحمودة التي تصر بها. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالله سبحانه وتعالى اختارك أن تكون عبدا له، واختارك أن تسجد له، ورتب على ذلك الثواب فضلا منه وإحسانا. فإن قبل منك تلك العبادة فذلك إحسان آخر، وإن أثابك عليه فإحسان بعد إحسان، لا لأن عبادتك تستوجب دخول الجنة، ولكنه فضل بعد فضل، حتى يقول أعرف الخلق بربه: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ثم أخى الإسلام، ونهاية الأمر في تحقيق مقام العبودية لله عز وجل أن تشاهد أمر الله وقدره، أن تشاهد أمره وقدره، فتسعى إلى تحصيل الأمر، تسعى إلى ما أمرك الله به، وتجتنب ما نهاك الله عنه، ولا تأمن مكر الله. فإن لله كلماته الكونية، وإن لله أقداره الكونية، فلا تأمن مكر الله. إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن العبد ليعمل بأهل النار حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وأنت تقوم بأوامر الله عز وجل، تشاهد قدر الله وأنه هو الذي أعانك. فإن تحركت نفسك لمعصية فلتلجأ إلى الله وتقول: أعوذ بك منك، فإنه لا يصرف عنك السوء إلا هو. وإن فعلت الخير علمت أنه من توفيق الله، فهو الذي خلق فيك هذا التوفيق. فلا ترى لنفسك شيئا، لا ترى لنفسك إلا العدم المحض والافتقار إلى الله والحاجة إلى الله عز وجل. حينئذ يصدق عليك هذا القول: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب الأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره عليه تدميرا وخذه كما خذت عادا وثمود وسلط عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.